ضلع آدم كل شيء حلو اتخلق، وفي جنته فوق في العلالي وفي الملا وفق ما بين قلبين، وسبحان من خلق واحد مودة وحب محفوف بالورى. من ضلع آدم كل شيء حلو اتخلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبق بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا البرنامج الجديد في هذه القناة الفضائية المباركة، برنامج عائلة مودة. نلتقي بكم مرة في خلال الأسبوع، وإن شاء الله تعالى سنطرح عدة لقاءات تحت عنوان افهمني وافهميني. وإيه المغزى من هذا العنوان؟ المتتبع لأحوال البيوت من الداخل بيرى أن المشاكل الأسرية كثرت جدا وطفحت على الساحة وعادت موجود على الإنترنت، ومشكلة بين زوج وزوجة والاثنين وصلوا إلى محاكم أو غيره، فكل واحد عاوز يظهر قدام الطرف الآخر أن له شوكة وأن له قوة، فيحط المشكلة على صفحته، وبعدين يبدأ التلاسن والكلام الطويل العريض اللي احنا بنشوفه ده. المتتبع لأحوال الأسرة من الداخل يعرف أن في مشاكل كثيرة جدا جدا تخص الحياة الأسرية، ومن أعظمها، وده اللي بيؤدي إلى كثرة حالات الطلاق، عدم فهم كلا الطرفين للآخر. إيه يعني عدم فهم كلا الطرفين للآخر؟ ما تكفينا الحقوق والواجبات، هذا أمر رائع، هذا أمر رائع، الحقوق والواجبات هذا أمر معلوم من الكتاب والسنة. طب عاوزين نضيف لي ده فهم احتياجات كل طرف، فهم احتياجات كل طرف. يعني الزوجة لما تكون مضغوطة مثلا نفسيا وانت مقصر معاه من الناحية العاطفية، فيكثر على لسانها كلمة الطلاق، وبعدين يقول لي ده بتتلكك لي، تقعد تقول كل كلمة بتعلق عليها وكل لفظ بتعلق عليه وكل حركة بتعلق عليه، هي مخنوقة منك. ايه السبب في كده؟ ان انت ما انتش فاهم احتياجات هذه المرأة، لاحتياجات جسدية ونفسية وعاطفية، وكذلك الزوج له احتياجات جسدية ونفسية وعاطفية. فكلا الزوجين لو مش فاهم احتياجات الطرف الآخر ولو بيحبوا بعض، برضو هنصل لمرحلة الطلاق، وإن ما كانش طلاق إلى الخرس الزوجي الموجود في كثير جدا جدا من البيوت. عشان كده هنعمل هذه اللقاءات اللي اسمها فهمني وفهميني، ونتكلم بها فيها يعني كلام طويل عريض كده. ومن اللي احنا هنتكلم فيه ان احنا هنتعلم مهارات جديدة لمن يرغب في تطبيقها. انت عندك مشكلة مثلا ان انت ما بتتكلم مع زوجتك ما فيش لغة حوار، عاوزين نتعلم مهارات الحوار. ما عندكش مهارات الانصات، عاوزين نتعلم مهارات الانصات. ما عندكش مهارات ضبط النفس ساعة الغضب، نتعلم مهارات ضبط النفس لما يكون انت في حالة غضب. لم تتعلم مهارات حل المشكلات الأسرية، هنبدأ نتعلم إزاي نحل مشكلاتنا الأسرية. فعاوزين نقول إن السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى كثير من المشكلات الأسرية في البيوت من أعظمها عدم فهم الطرف الآخر. طب إحنا نعمل إيه؟ هنبدأ نتعلم مع بعض إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات من هذا البرنامج. طيب إحنا عاملين اللقاءات دي ليه طيب؟ إحنا عاملين اللقاءات دي أولاً عاملينها لمين؟ عاملين هذه اللقاءات لكل أخ مقبل على الزواج، ولكل بنت مقبلة على الزواج، ولكل خاطب، ولكل مخطوبة، ولكل عاقد، ولكل معقود عليها، ولكل من بنى بزوجته، واللي متجوز بقاله 60 سنة، واللي متجوز من سنة 67 أيام النكسة إلى سنة 2021. عاوزين نعلمهم ونقول لهم الكلام اللي احنا هنقوله في هذه اللقاءات هو لكم جميعا. طيب عايزين نقول ايه كمان؟ عايزين نقول اما انا الاوان ان احنا نتعلم وندرس مادة علم النفس الاسري ونربطها بالكتاب والسنة. عايزين ندرس الحياة الزوجية لكل الناس بكل تفاصيلها، من الناحية الشرعية والناحية النفسية والناحية الاجتماعية، حتى نعلمهم الوقوف على المشكلات وكيفية حلها، او تجنب حتى الوقوع في المشكلات، وان وقعت المشكلة ازاي نتعامل معها. احنا عاملين اللقاءات دي للاباء والامهات عشان يدفعوا بناتهم واولادهم لسماع مثل هذه اللقاءات، ولحضور الدورات، ولحضور الدبلومات الخاصة بالحياة الاسرية، عشان يعيشوا حياة زوجية سعيدة ناجحة ومميزة. طيب تعالوا نقول هنتكلم في الدورة دي عن ايه. قلنا شيء من المهارات. الحاجة التانية هنتكلم عن التأهيل قبل الزواج. ايه التأهيل يعني قبل الزواج وبعد الزواج؟ الاتنين مع بعض؟ اي نعم. طب ايه مع معنى كلمة التأهيل؟ التأهيل ده معناه التدريب والتثقيف والتعليم. والكلام ده احنا خدناه منين؟ خدناه من نص كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب ايه المقصود بالباءة؟ اي القدرة على النكاح. ايه القدرة على النكاح؟ يعني التأهيل المالي. وايه كمان؟ التأهيل الصحي، ومنه الصحة الغريزية، التأهيل الجنسي. وايه كمان؟ التأهيل المهاري. طب وايه كمان برضو؟ التأهيل الاجتماعي، والتأهيل الثقافي، والتأهيل الشرعي، والتأهيل النفسي، والتأهيل الرياضي. كل ده محتاجينه قبل الزواج. طيب هضرب مثال من الواقع. الشباب اللي بيتخرج من جامعة او من كلية او معهد او دبلوم او غيره بيبدأ يبحث عن وظيفة. الوظائف الان لا تعتمد على الشهادات، انما تعتمد الوظائف ابتداء على المهارات. انت بتروح تقدم في شركة، فبيعمل لك مقابلة مع واحد بيسموه HR، يعني الرجل الطيب ده اللي هو بتاع ادارة الموارد البشرية. فانت بتقعد معاه تتكلم معاه، فيبدأ يسألك في عدة مهارات، ومنها أنت تتكلم لغة إنجليزية كويس وتكتب كويس، يعني اللغة الإنجليزية نطقا وكتابة، هذا مهارة. ويقول لك إيه مهارات العمل مع فريق، ومهارات التعامل مع القائد اللي هو القائد الفريق، والتعامل مع الضغوط في الشغل، والتعامل في حل أزماتك ومشكلاتك. بعد يسألك في مهارات كثيرة جدا. لو أنك وفقت الحمد لله بيقبلك في العمل. افترض عندك مهارتين ثلاثة ما تعلمتهمش، بعض الشركات الكبرى يدفعك دفعا ويدفع لك الفلوس ويدفعك إلى بعض الأماكن، يقول لك خد في هذا المركز دورة تدريبية في مثلا كيفية العمل في الفريق، أو كيفية ضبط النفس، أو كيفية الثقة بالنفس، كلام طويل كده. فأنت بتروح، وممكن الشركة ما تدفعش وانت اللي تدفع فلوس، أو يدفعوا لك وبعدين يخصموا من مرتبك. فأنت كده صرت مؤهل لسوق العمل. احنا عايزين نأهلك للزواج. ولو انت متجوز ومش متأهل برضه هنأهلك للزواج، لان عامل لنا مشكلات كبيرة جدا. ما انا بقول لك قاعدين مع بعض بقالهم 20 سنة ومش عارفين يفهموا بعض. ليه؟ لم يتعلموا ذلك. فاحنا بندردش عشان نتعلم كلنا مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لما قال كلمة الباءة في الحديث يعني التأهيل والتدريب والتثقيف، وتكلم عن التأهيل بجميع أنواع. وأنا عاوز أقول جملة كده هي تحفظ عني: إن من يقدم على الحياة الزوجية دون تأهيل كمن يرمي بنفسه في البحر ولا يجيد السباحة، فبلا شك سيغرق في بحر من المشكلات. ولذا لازم التأهيل قبل الزواج. الشاب اللي بيخوض الحياة الزوجية دون تدريب وتعليم وتثقيف زي السفينة اللي ماشية في البحر دون ربان، فبلا شك هتأتي على صخرة وتكسر. وكذلك الحال بالنسبة للإنسان غير المؤهل لهذه الحياة، لن يعيش حياة سعيدة أبدا. قد يخطر ببالك الآن سؤال: طب أنا اتجوزت والحمد لله الدنيا زي الفل، أبويا اتجوز قبل كده ما خدش عنده مشاكل، لا كان عندهم تأهيل ولا تدريب ولا تعليم ولا تثقيف، الناس كانت بالفطرة. وسيأتي الجواب على هذا السؤال اللي تعبك من أول ما أنا اتكلمت عن مسألة التأهيل. يا رجل يا طيب، أنت ربنا يسعدك ويرضى عنك. طيب طب واحد يسأل سؤال يقول لي طب أنا لو عاوز أهل نفسي لهذه الحياة، أأهل نفسي لحل المشكلات، أأهل نفسي للغة الحوار والتواصل بيني وبين زوجتي، وأهل نفسي لفهم الطرف الآخر، أعمل إيه؟ عاوز أقول لك عندنا أربع أمور اسمها وسائل التأهيل. الوسيلة الأولى قراءة الكتب المتخصصة. قراءة إيه؟ الكتب المتخصصة. عندنا كتب بمراحل كثيرة في الزواج، تبدأ من بداية التأهيل قبل الزواج، ثم القراءة عن فترة الاختيار، ثم القراءة عن الخطوبة، ثم العقد، ثم البناء، ثم الحديث عن كيفية إدارة الأزمات، وهكذا ننتهي إلى كيفية فهم الطرف الآخر، وبعد كده تربية الأولاد بشقيها الشرعي والنفسي. بننتقل من مرحلة إلى مرحلة، وهي دراسة لابد أن تكون دراسة وافية، فبننتقل من مرحلة إلى أخرى، ولا ننتقل من مرحلة إلى أخرى إلا بعد الإجازة التامة لسابقتها. هذا الوسيلة الأولى من وسائل التأهيل. الوسيلة الثانية سماع مثل هذه اللقاءات، ولكن لأهل التخصص. فرق ما بين إنسان متخصص في المجال الأسري أو في علم النفس الأسري أو في الطب النفسي أو في الصحة النفسية، وبين إنسان بيتكلم كلام عام. المتخصص سيعطيك الخبرة من أقرب طريق، غير المتخصص إنما هي شذرات أو بعض الكلمات يحثك فيها على الإحسان إلى الزوجة، وهي كذلك أو على حسن الاختيار، وانتهى الموضوع. إنما تخصص يعني دراسة أكاديمية لهذا الباب. فأنت لما تستفيد من مثل هذه اللقاءات أحسن إن شاء الله تعالى، يعني ستخرج بفائدة سواء في سماعنا أو سماع حد من إخواننا المتخصصين في هذا الباب. كذلك حضور الدورات لأهل التخصص في مجال الإرشاد الأسري. عندنا متخصصين في التفسير، وفي متخصصين في الحديث، متخصصين في علم القراءات، متخصصين في علوم الآلة، ومتخصصين في علوم الغاية. كذلك عندنا متخصصين في مجال الصحة النفسية، متخصصين في مجال الإرشاد الأسري. فلما تيجي تعرض مشكلتك على حد، مشكلة بينك وبين خطيبتك، مشكلة بينك وبين حماتك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين حد، ما ينفعش تعرض المشكلة إلا على أهل التخصص. تطرق الباب وتقول أنا عندي مشكلة كذا كذا، يبدأ يسألك عن تربيتك انت من الصغر، وتربية زوجتك، والبيئة الاجتماعية اللي نشأت فيها، ويسألك عن الفرق العمري بينكم انتوا الاثنين، ويسألك عن التقارب الثقافي، ويسألك عن التقارب الاجتماعي، ويسألك عن الفقر والغنى، حاجات كتير جدا تفاصيل عشان يقدر يقف على أسباب المشكلة وما الذي أدى إلى ذلك. طيب، يبقى لابد من حضور الدورات لأهل التخصص في مجال الإرشاد الأسري. كذلك استشارة أهل الفن. استشارة أهل الفن يعني استشارة من هو متخصص. انت لو عندك سباكة في البيت، ولا عندك مشكلة، ولا عندك اي امر قد طرأ عليك، جهاز الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك انت عطل، حصل له مشكلة، تذهب به الى اهل التخصص. فكذلك في المجال ده بالذات، عرض مشكلاتك واستشارة وازاي تؤهل نفسك لزواج والكلام ده، لابد من احد متخصص. طيب، يبقى احنا قلنا قراءة الكتب المتخصصة، استشارة اهل الفن، مشاهدة اللقاءات المنهجية زي اللقاءات اللي احنا عاملينها دي، ثم تحميل اللقاءات من اليوتيوب وغيره لسماع مثل هذه اللقاءات. فده أمر مهم للغاية جدا، وإن شاء الله تعالى يكون نافع. يبقى احنا قلنا عندنا وسائل للتأهيل: القراءة، قراءة الكتب المتخصصة، 2 تحميل اللقاءات من اليوتيوب وسماعها، 3 مشاهدة مثل هذه اللقاءات، 4 الكلام مع أهل التخصص واستشارتي. طيب، السؤال بقى اللي أنا طرحته وما زال في ذهنك، وأنا ما رحتش بعيد عنك، أنا ما زلت معاك، وهو شبهة. يقول لك إحنا كنا زمان لا جد كان مؤهل لزواج، ولا ستي كانت مؤهلة لزواج، ولا أبويا مؤهل لزواج، ولا أمي مؤهلة لزواج، وكانوا عايشين حياة زي الفل وتمام التمام. فأنتم مصدعين دماغنا بحضور الدورات وحضور اللقاءات وسماع مش عارف إيه وقراءة إيه. يا عم الحاج تكالك على ربنا، كلمة المعروفة عند أحبابنا وإخواننا من الأباء والأمهات، يقول لك تكالك على ربنا ويمشي الدنيا والحياة تبقى زي الفل. أنت بس تقرب ربنا فيه. طب تقرب ربنا إزاي وهو مش فاهم؟ طب ازاي اؤد ايه الحقوق اللي عليا هو مش عارف؟ طب ما الواجبات مش عارف؟ طب ازاي افهم الطرف الاخر لا الانوثه دي، المراه الطيبه الجميله دي، برضه هو مش عارف؟ ازاي افهم الرجل ده الجميل الحلو ده، هي برضه مش عارف؟ طب ازاي نعيش حياه سعيده؟ هنعرف ازاي نعيش مع بعض واحنا مش قادرين نتفهم احنا الاثنين مع بعض، وانا مش عارفه ايه المطلوب مني اصلا، ولا هو عارف ايه المطلوب منه؟ مش مساله اكل وشرب وفراش وجماع وانتهينا. الحياه الزوجيه اكبر من ذلك بكثير. عشان كده بقى بنرد على الشبهه دي اللي بيقولك فيها يا جماعه دلوقتي احنا لا كنا احنا لا كان في تاهيل ولا قراءه الكتب ولا الثقافه ولا الكلام ده. الموضوع طفح على الساحه كده من فتره، بدات يتعمل كورسات ودورات ومش عارف دبلومات تاهيليه للزواج ومش عارف للخلافات الزوجيه. ايه الموضوع الكبير ده؟ طيب تعالوا نقول، بس انا اسال سؤال الاول قبل ما اقول، هل حالات الطلاق ايام جدي وجدك وابويا وابوك اكثر ولا الايام دي؟ والجواب، طب اجيبها لك بمعنى تاني، عوامل الخطر والتهديد بفشل الزواج الان اكثر ولا قديما اكثر؟ هتقول لي لا الان اكثر. طيب يعني معنى ذلك المشاكل الزوجيه كثرت وحالات الطلاق صارت في المجتمع العربي بالملايين خاصة في مصر؟ نعم. طيب ده بيقول ايه بقى؟ بيقول احنا لازم نقف على السبب الرئيس الذي ادى الى وجود هذه المشكلات والى حالات الطلاق دي، عشان نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعالج. والوقاية، حتى الوقاية كمان، الوقاية خير من العلاج. زي نعلم الناس نقف على مشكلاتنا، وازاي نختار، وازاي نتكلم، وازاي نحب، وازاي نعبر، وازاي ندرك، وازاي نشعر. الكلام ده محتاج دراسة، محتاج دراسة وفية. عشان كده احنا قاعدين نرغي اهو، وهنرغي كتير يعني، ونتكلم وانا بحبكم جميعا يعني، ونتكلم اهوت، ونقول ان عوامل الخطر والتهديد الزواج قديما كان اقل بكثير مما هو عليه الان. وبعدين اسأل حاجة تانية برضو عشان الدور الامور تبقى واضحة. انا كان ابويا وابوك زمان لما يجي يختاروا كان بيختار من نفس البيئه في الغالب، يعني ياخد بنت العم، بنت العمه، بنت الخال، بنت الخاله، بنت الجيران، مش كده يا عم اللي ورا الكاميرا انت؟ صح حبيبي. فكان بياخد من نفس البيئه، مش كده؟ ولذلك العادات والتقاليد وطريقه التفكير وحل ازماتهم واضحه، والامور كانت ايسر بكثير من العيشه الان. عشان كده الوقت الدنيا فيها صعوبه. اما بيجي يتجوز ويقول لك، يسال بقى اللي اسمه زواج الاجانب. زواج الاجانب يعني مش يعني زواج الاجانب بيطلق عليه يعني خارج الدوله. عايز اخد مثلا اختي من سوريا، من المغرب، من الجزائر، من كذا. طيب انت عاوز تخدم على الخطوه دي ليه؟ طب ما انت عندك من بني جنسك، من بني بلدك. يقول لك لا انا راغب لقله المهور عندهم مثلا، وده ما فيش فيه اشكال من الناحيه الشرعيه، بس ده محتاج حاجه ثانيه، دراسه طريقه معيشه الناس دول وعاداتهم وتقاليدهم وتقاليد بلادهم، والا ستقع في حيث ليس، والامر بي 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 في الاخر خالص بتنتهي الحياه. عشان كده بنقول تاني، من الاسباب الداعيه لعمل اللقاءات دي وتاهيلنا قبل الزواج والكلام ده، ان كان المراه قديما لها دور معلوم والرجل له دور معلوم. انا ابي مثلا كان بيركب الحمار اعزكم الله ويذهب الى الحقل من بعد صلاه الفجر مثلا، يبدا يشتغل ويخلص على الظهر يرجع البيت، الغدا جاهز من غير كلام، هي من الترجمة الواحدة، الغدا جاء يصلي الظهر والغداء جاهز وبعدين يستريح. فكان شغلهم زمان معروف، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فكان الرجل خارج البيت والمرأة لها دور معلوم داخل البيت. الوقت الاثنين الرجالة عفوا الرجل والأنثى الاثنين فين الوقت؟ خارج البيت. ولذلك قامت المشكلات وحدث ما حدث في البيوت. هناخد فاصل سريع جدا ثم نعود إليكم لاستكمال مثل هذه النقطة. بارك الله فيكم ورضي عنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من ضلع آدم كل شيء حلو اتخلى، من ضلع آدم كل شيء حلو اتخلى.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة، بنستكمل بقى الشبهة اللي بيقال إحنا قديما ما كانش في تأهيل للأباء ولا الأمهات ولا الأجداد ولا الجدات، وكانوا عايشين حياة سعيدة. إحنا قلنا يا أخوانا إن أسباب فشل الزواج وخطر المشاكل الأسرية في الأيام دي زيادة جدا 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 عن الماضي بكثير. الوقت يكفي انفتحنا على العالم الآخر، يكفي دي بس. أنت تدخل البيت لو عندك 3-4 أولاد وما فيش عندك ضبط لمسألة الانترنت، تلتقى كل ولد ماسك موبايل ومرمي على الكرسي، تدخل انت البيت كأنك ما دخلت مش شايفينك. والشكوى دي كثيرة جدا جدا من الآباء، وفي دور طبعا للآباء في ضبط هذه الأمور، ودور للأمهات، والموضوع ما بيجيش بالعنف. إنما بيأتي بشيء من الضوابط، لأن قصة حرمان أولادك من الإنترنت والدخول عليه والكلام ده، ده كلام كارثي. فالأولاد محتاجينه بس بضوابط، ومنها مثلا وضع بعض البرامج اللي بتحجب الأمور الإباحية مثلا، تمام كويس. ثم الولد لو ذكرت واجتهدت وعملت، عندنا وقت ساعة راحة أقعد أنا وأنت ونلعب مع بعض لعبة فيها شيء من الذكاء، مش لعبة بابجي اللي عاملة مشاكل كبيرة دي، عشان بس نبقى فاهمين الصورة. وفي ألعاب ذكاء كثيرة جدا جدا للأسرة، وسيأتي ذكرها في كلامنا وإحنا بنتكلم فيه، افهمني وافهميني كزوج وزوج. طيب عايزين نقول بقى ان من اسباب وجود الطلاق الكتير، واحنا عايزين نقول تاهيل وفهم الطرف الاخر، نعرف ان في انفتاح رهيب على المجتمعات الاخرى مع وجود التفسخ الاخلاقي. احنا للاسف بناخذ نفايات الغرب للاسف في بلاد الاسلام كما هي، الا ما رحم ربي من اهل الديانه اللي فاهمين دين كويس، اللي بيغربلوا ايه اللي ناخده ولا ما ناخدوش. اللقاءات اللي احنا بنقولها دي انا استفدت من كتب كثيره جدا مترجمه لاناس ليسوا بمسلمين، باخد ما ينفعني بس، والحكمه وضاله المؤمن اينما وجدها فهو احق به. طيب فبنقول اخواننا احنا الانفتاح الرهيب على العالم الاخر مع وجود بقى اختلاف بقى العادات والتقاليد وطريقه المعيشه والكلام اللي زي ده، ده ادى الى وجود ان الشباب بدا يبص بره، فعاوز يعيش نفسي هذه الحياه اللي شايفها فين؟ شايفها في التلفزيون. انت معتقد ان الحياة الواقعية هي التي ترى في الافلام والمسلسلات والكليبات والمشاهد؟ ده كلام كارثي. عندك الممثلات اللي بيقولك الحب ومش الحب والكلام ده، حب ده من الدين ما بيش فيه اشكال، ولكن عايز اقولك ان بيوصلوا للناس ان الحياة الزوجية تقوم على الحب. لا 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 لا، الحياة الزوجية تقوم على التفاهم مع الطرف الاخر، مع فهم احتياجاته، والحب ده جزء من الحياة. عشان كده ربنا ذكر في الآية المودة للحب وذكر الرحمة، لأن ممكن نعيش تعيش أنت وزوجتك فيش بينكم حب، ده وارد؟ آه وارد جدا، ولكن تعيشوا بالرحمة بينكم أنتوا الاثنين خاصة في كبر السن. فأنا عايز أقول ممكن ترى الممثلة اتجوزت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، كان لها ثمان أزواج. أنا قرأت ده والله، ثمان أزواج، تتجوز وتتطلق وتتجوز وتتطلق وتتجوز. طب فين بقى اللي انتم مصدعين بدماغنا في المسلسلات وفي الافلام وبتصدروا للناس على ان الحياه الزوجيه تقوم على الحب فقط؟ لا مش كده خالص، تقوم الحياه الزوجيه على تفاهم وفهم احتياجات الطرف الاخر، والحب ده جزء من الحياه، والا ما خدش ربنا ذكر في الايه فصل بين الاثنين الموده والرحمه. طيب احنا عاوزين نقول، وعاوز اقول جمله كده للنساء بالذات، المرأة الناجحة خارج بيتها ليس بناجحة، والزوج رضي الله عنه وأرضاه مقصرة في حقه، مقصرة في حق العيال، وبدأت تظهر ظاهرة تطفح على المجتمع الآن اسمها ظاهرة المفاتيح، مفاتيح بيسموها إيه؟ ظاهرة أطفال المفاتيح. إيه يعني؟ يعني الولد كل واحد ياخد مفتاح في إيده، واللي يرجع من المدرسة الأول ميكروويف موجود يسخن الأكل ويأكل. طب وحضرتك فين؟ لا انا عاوز، انا معاه سلاح. يتمثل في ايه؟ شهادتي. طب انت زوجك مكفيكي ماليا؟ وده بيجي لي في الاستشارات، زوجك مكفيكي ماليا؟ الحمد لله. طب واولادك يعني تعلموا حاجه من الدين وتعلموا السلوكيات والاخلاق والاداب؟ فالزوج يقول لا، وهي تقول لا، ده في تقصير. طب وانت زوجك ده فاهم احتياجاته كرجل؟ لما انا ارجع من بره التقى القلب الحاني يعطف عليا بعد 10 ساعات عمل، وراجع مضغوط تعبان جسمانيا ومضغوط نفسيا ومحتاج السكن اللي ربنا قال عنه، وحد يطبطب عليا ارجع البيت التاكي جايه بعدي، فين السكن وفين المواده وفين الرحمه وفين الحاجات الحلوه دي؟ نجيبها منين احنا وانت خارج البيت؟ عشان كده بنقول يا جماعه احنا كده فاهمين الحياه الزوجيه بالمقلوب. يا بنتي هو الزوج ده بينفق عليك، وده واجب، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، ولو بخل عليك خد من جيبه قلبيه ما فيش إشكال خالص، بس ما يكفيك بالمعروف، وما تديش لأمك أنت بس وعيالك، عشان يبقى الدنيا صريحة وواضحة، وإلا الرجالة كلها تشتكي تبقى مظلومة سودة. ويقول لك الشيخ اللي قال قلبوا الجيوب، صح يا عم حسام؟ فبنقول ربنا يحفظكم ويبارك في أعماركم. الدنيا دلوقتي مقلوبة، تلتقى النساء بره والرجالة جوه. ومن المشكلات اللي بدأت أسمع عنها كثيرا في الاستشارات، أنا زوجي ما بينفخش كويس. ليه؟ عارف اللي أنا شغالة، فعشان هي شغالة فبدأ يعتمد على إنفاق الزوجة، ويضيع لها يومين ثلاثة، وفي الآخر لما بتضج تعمل إيه؟ تقوم مطلعة اللي في جيبها وصرفه وخلاص. وهو عاش على كده، عاش لملذاته وشهواته، ويطلع بقى يشرب مش عارف اللي يشربه بره، وممكن آسف يعني في اللغة العامية يتصرمح مع النساء على الإنترنت وتعرف على دي واعمل دي، والآخر تبقى الحياة كارثية. أنت ربنا أكرمك داخل بيتك، وقرنا في بيوتكن، يعني مش محتاجين النساء في الشغل، احنا محتاجين النساء مش في كل الشغل، يعني محتاجين نساء وتوليد، نساء مرأة تولد النساء ماشي، ومحتاجين أطفال صغار يتعلموا في الحضانة والكلام ده، لما يكونوا بناتيت صغيرين حلوين كده يا أختي تعلمهم كويس جدا، ومحتاجين لحفظ النساء القرآن هي النساء برضه. بس إذا كان العمل ده هيأثر على بيتك ويأثر على أولادك، وجوزك يا إما يعدد عليكي، وإما لو ما عندوش إيمان يتعرف على نسوان غيرك، والآخر تقولي أنا تعبانة في حياتي. طب إيه السبب يا ست الكل؟ ده أنت عندك 40 سنة، ولما نيجي نقيمك من ناحية الصحة النفسية نديلك عمر 63 سنة. طب بسبب إيه برضه؟ إن أنت تعبى نفسك بره، والمرتب اللي بتاخديه بتصرفيه على الشنط والجزم والأحذية والبتاع، وخلصت المسألة. أمال إيه الموضوع؟ إثبات ذاتي. طب يا ست الكل، والله العظيم اثبات ذاتك داخل بيتك. اي والله صدقيني، ولو احتاجناك اضطرارا لعمل بره ما فيش اشكال، بس لا يؤثر على البيت. كلام جميل. طيب هنتكلم ايه في الحلقات دي بقى اللي احنا قاعدين بعد المقدمه دي؟ الحلقات اللي احنا بنقولها دي عايزين نتكلم فيها ازاي اتعلم لغه الحوار، وده من اسباب الطلاق، فقدان لغة الحوار. لو أنا بتكلم مع أخويا حسام، وإحنا أنا بدأت أطرح، هو يطرح قضية وأنا أقول له مفهوم مفهوم، تعبير وشي وطريقة إيدي وردي ده مستفزة، فتخلي الطرف اللي قدامك يستاء، فمش هيكون حوار معاك. أو بيكلمني وأنا ماسك الموبايل بتاعي قاعد ألعب أو أرد على رسالة على الواتس، وهو وش في وش بيكلمني، ده عدم احترام. يبقى أنت مش فاهم آداب الحوار. طب تعال في الحياة الزوجية، أنت زوجتك بتقول لحضرتك يا مسيو إبراهيم، يا أستاذ إبراهيم، يا أنكل إبراهيم، أنا عاوزة أتكلم مع حضرتك 10 دقايق. معنى ذلك أن زوجتك بينك وبينها حاجز كبير قوي، لما تدرك المقدمة دي بس مش مهم. فأنت قلت لها حاضر نص ساعة ونقعد مع بعض. نص ساعة خلصت وعدت ساعة وساعة ونص وساعتين، وبتحتال عليك اضطرارا. قعدت اول ما قعدت ايه حسن عندي شغل الصبح الساعة 7 وبقوم من بدري وتعبان انت بتقول لها ايه يعني؟ لم بالدور خلاص مش كده؟ طيب حاجة تانية، هي بتكلمك وانت باصص على الواتساب وانت بتكلم اصحابك، طب هي هتغضب جدا. او تقول لها احنا ممكن ننجز، خلي بالك الموضوع ده انا سمعته تقريبا 200 مرة من يوم ما اتجوزنا، انت كل دي مدمرات للحوار مش كده يا اخي؟ ما ينفعش. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. طب تعالى كده في قصة النمروذ ابن كنعان مع سيدنا ابراهيم، وسيدنا موسى عليه السلام في خطابه مع رب العالمين، والناس عليه الصلاة لما قعد مع الصحابة وقال يا جماعة أي شجرات لا يسقط ورقها، واحد يعمل حوار مع الصحابة، والسيدة عائشة لما حكت للنبي قصة 11 رجل وصفاته السلبية والإيجابية، لما تعاهدنا وتعاقدنا النسوة معاها قال لا يكتبنا من خبر أزواجهن شيئا، كل دي لغة حوار. طب هنتعلم إيه؟ إزاي نتحاور؟ هو الحوار ده محتاج تعليم؟ أه والله العظيم محتاج تعليم صدقني والله، عشان حتى لما تسمع من أخوك ما يؤذيك تتعلم في الحوار الا ترد. مش هرد بالمكيال بمكيالين، انا بحط نار جنبي نار هتشتعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا. سمعت من زوجتك وانت بتتحاور معاها ما يؤذيك، مش انت راجل؟ والقوامه بيدك. اسكت، هذا ضعف؟ لا خالص، ليس الشرير بالسرعه انما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب. فنتعلم مع بعض الحوار، وهنتعلم برضو حاجه تانية اسمها مهمه جدا، اسمها احتياجات الطرف الاخر. زي ايه مثلا؟ انت راجع من العمل بعد 10 ساعات شغل مهدود جسمانيا، بتدور على السرير صح، وعاوز تاكل اكله سريعه وتخش تنام. بس وانت راجع من عملك ركبت الاتوبيس، واحد داس على رجلك فبتعمل له كده، لقيته ما شاء الله 6 في 7 فخدتها في نفسك وسكتت وخلاص. طب انا هعمل ايه؟ اروح فين انا؟ هتبقى مشكله كبيره. طيب اتضغطت شويه وانت طالع البيت يا حوده، فلقيت الحاجه مسيد بتمسح بتسيق، وبعدين ما نشفتش كويس، لقيت نفسك اتزحلقت مسكت في السور فطالع بتنفخ. دخلت البيت لقيت زوجتك لابسه القمطه السودا على شعرها ونكشه شعرها كده وبتصوت وتصرخ في العيال، اتضغطت زياده. لا حول ولا قوه الا بالله. فدخلت البيت، هو عليكم، ها مين؟ عين. بقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقالت لك وعليكم السلام. عليكم السلام، خد يا وليه هنا، خد يا حاجه هنا، انا جيت من بره. انت عايز تقول لها كده انا جيت من بره، يعني معناها استقبليني استقبال الفاتحين. هي مش فاهمه احتياجاتك، هي مش فاهماها. انت راجل مضغوط جسمانيا ومضغوط نفسيا، يا ضبك شربت بق ميه وانت اللي جبته من الثلاجه. اول ما عدت بقول لك ايه، انا كرهت حياتي معاك انت وعيالك الاربعه. طيب الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ بدأنا. هي فاهمة احتياجاتك؟ لا مش فاهمة حاجة خالص. وإلا لو فاهمة مش هتعمل العملة السوداء اللي عملتها دي. طب تعالى حاجة تانية، مثال تاني عشان فاهم الاحتياجات. انت رجعت من شغلك كويس وزي الفل، دخلت تتكلم مع زوجتك فلتقيتها مخنوقة، العبرة تخنقها بكاء يعني ودمعة وكده. فقلت لها حبيبتي مالك؟ قالت لك والله انا عندي مشكله كبيره جدا، عايز اتكلم معاك، انا تعبانه، انا زهقت من حياتي، انا قرفت، انا نفسي اطلع البلكونه اصوت واصرخ والم عليك امه لا اله الا الله مع كفار قريش، انا تعبت من حياتي. فانت هتقول لها ايه؟ طب اعرضي لي مشكلتك. حاضر انا بسمعك. قعدت تقول لك انا بتالم وقلبي بينزف وجسمي مدغدغ ونفسيتي تحت الصفر، وحاسه ان عندي اكتئاب، وانا عدت بنسى، وحاسه ان انا هفقر الذاكره، وتعبت من حياتي. كل دي حاجات تخص المشاعر. تخص ايه حضرتك؟ المشاعر، الهارت يا ابني، القلب يا ابني، القلب، القلب اللي هو بيعملوه كده، بيعملوه كده، بيعملوه ازاي يا عم حسين؟ والله العظيم ما انا عارف، كده 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 بيعملوا القلب اللي هو القلب ده. كل اللي بتقوله ده عشان قلبها واجعها نفسيا مشاعريا عاطفيا. محتاجة منك ايه حضرتك؟ ان هي لما تفضفض تعمل ثلاث حاجات. ثلاث حاجات دول موجودين في الآية، ان السمع والبصر والفؤاد، ثلاثة دول. يعني ايه؟ لما تتكلم في امور خاصة بالعواطف والمشاعر وتعبانة وبتبكي ومتأثرة وبتنهنى، تسمع وتنصت بأذنك وتراها بعين قلبك. طب والتالتة؟ وتشعر بمشاعرها. ايه حضرتك تشعر بايه يا فندم؟ بمشاعرها. يعني ايه يا بابا؟ يعني هي لما تضحك اضحك ماشي، طب وهي لما تعيط عيط، ولما تصوت قلت لما تصوت قول لها اسكتي، لا ما تقولش اسكتي، طبطب عليها وخدها في حضنك وقبلها بين عينيها وقول لها انت حقك على راسي، انا الغلطان. طب رقبتي ايه؟ ها بتعمل كده يا حسام ولا بتعمل كده ولا شويه شويه؟ ماشي خلاص. طب حد هيسمع اللقاء دي ولا حاجة؟ طيب الحمد لله. واخد بالك يا جميل؟ بخلاف ما زوجتك تقول لك مثلا الولد كسر الكمبيوتر او الموبايل جاب شاشة، فمش هتقعد تنصي وتسقط، مش هتقعد تنصت وتصغي لها، انما هتاخد الموبايل وتقعد تصلحه وتطلع فلوس من جيبك وتدفعها وترجع مخنوق وتحاسب طول ما انت في الطريق. ده اللي انت هتعمله، بس الرجاله الحلوه ما يعملوش كده. بس الشاهد ان احتياجات المرأة لما تتضغط نفسيا في الثلاث حاجات دول، ان انا اعمل ايه؟ احتويها. وكيف الاحتواء؟ تسمع باذنك وتصغي لها وترى بعينك وتشعر بقلبك. الشعور ده امر مهم جدا. هي بتبكي، سلاح المراه البكاء، مش كده؟ دي من اسلحه المراه الانثويه اللي تعرف تجيب فيها الزوج بالضربه القاضيه، بس لو بتفهم. وهنعلمها ازاي برضو تعمل الخربشه والحاجات الجامده دي. وعايزين نقول حتى حتى ربنا لما قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، في فرق ما بين طبقات الصوت، صح؟ طبقات الصوت. ففي فرق ان 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 زوجها مثلا زوجها يقول لها هات كوبايه ميه، تقول له عيوني. كلمه عيوني دي الواحده ممكن يغمى عليه، بالذات لو استخدمت معاه طبقات الصوت. بخلاف واحده تانية كوبايه ميه ما تقوم تجيب، استغفر الله العظيم والله غفور رحيم، ينفع الكلام ده؟ فطبقات الصوت ممكن تبقى مختلفه، مش كده؟ انت مثلا حبيبتي انا رايح انام، فوانت طالع على السرير تديلك قبله بين عينيك او على خدك وتقول لك ليلة سعيدة. يا انت كده نمت وشبعت اليوم مش كده؟ حتى انا عايز اقول ايه، ان فهم احتياجات الطرف الاخر ده امر مهم جدا جدا جدا. طيب نكمل كمان، احنا برضو عاملين الحلقات دي ليه؟ ربنا عز وجل قال في القرآن: وليس الذكر كالأنثى. المرأة مختلفة عنك اختلاف كبير جدا في أصل الخلقة، حتى في أصل الخلقة التكوين الجسماني مختلفة عنك جدا. طيب فإذا كانت مختلفة عنك في التكوين البنياني فكذلك مختلفة عنك في الفروق النفسية بين الزوج والزوجة. حضرتك لما تفهم الفروق اللي بين الزوج والزوجة، يعني إيه الفروق؟ يعني المرأة بتعبر عن حبها لزوجها بطرق، والرجل يحب بطريقة أخرى. مثلا تقول لي زوجي جف عاطفيا، أقول لها إزاي يعني؟ تقول لي ما بيعبرش عن حبه، أقول لها مثلا يعني أنت مثلا أفضل أكلة بتحبها إيه من برا؟ تقول لي والله مثلا أنا بحب الجاتوهات مثلا يعني. فتقول لي هو بصراحة مش مؤثر في الجانب ده. طب ما هو ده تعبير عن الحب، هو عارف ان انا بحب مثلا عود معين، طيب معين يعني، رائحة معينة، فلما بروح يجيب العود من المحل او من اي مكان بيشتري لي زيه عشان انا بحب ده. طب ما ده تعبير عن الحب. فده نقوله ايه بقى؟ ان المرأة اكثر تعبيرها عن الحب بيكون بالايه؟ بالقول. I love you، انا بحبك، انا بموت فيك، انا بعشقك، انا مصدقك، جمعنا في كوشة واحدة ومش عارف ايه، والكلام اللي بيتقال الكلام الحلو ده هتسمعه انت قريب لما تتجوز ان شاء الله، ربنا يكتبه لك يا رب. ما تقول امين يا عم، احنا محرم علينا. بعدين بقى الرجل بقى يا عم محمود لما يجي يعبر عن حبه لزوجته ممكن يعبر بطرق كثيره جدا، منها الفعل. مثلا عارف ماشي في الطريق راكب العربيه، عارف ان زوجته بتحب رز البسمتي والفراخ المشويه والبتاع، قام نازل عند اي واحد على الطريق كده واحه ودخل وقام جايب لها وفصص بايده وهو اللي ياكلها. يا سلام عليك، ده انت راجل حاجه جميله خالص. والرومانسيات دي موجود زيها في حياه سيدنا النبي كتير كتير قوي قوي، وسائل الكلام اللي زي ده. فعشان كده بنقول المرأة بتعبر، احنا بنقول في فروق نفسية اهو، المرأة بتعبر بطريقة وانت تعبر بطريقة اخرى. انت لما جالك مشكلة بتعمل ايه كزوج؟ حصل لك مشكلة، ضغطت، جالك تليفون عكن عليك، فانت بتمنع بقى طعام، تمنع شراب. انا بتكلم على غالب الرجال وبتكلم على غالب النسوة عشان ما حدش يقول انا مش كده، بتكلم على غالب الرجال وغالب النساء على مستوى العالم كله، مش الدولة، مش الدول المسلمة بس. ان الرجل لما بيجيله مشكله بيعمل ايه حضرتك؟ هو بقى بيقلل الطعام ويقلل الشرب، ولا لما تمغص مش قادر ياكل، بطني تعبانه، ويدخل بقى في الحجره ويقفل عليه. يعمل ايه بقى حضرتك؟ دخل الى كهف العزله النفسيه، ما يطلعش من الكهف ده الا في حالتين. الحاله الاولى ان تحل ازمته ويحلها بنفسه، وان عجز استعانه بصديق وساعده على حل الازمه، يطلع بقى يفرفش ويقول النهارده بيتزا هات الساعه 3 بالليل واشتري بيتزا هات. ليه؟ بدأ اتحلت الأزمة عنده وبقى زي الفل وتمام وحاجة جميلة. طيب انت زوجتك لما يحصل لها مشكلة تعمل ايه؟ لازم ترغي. ايوه تعمل ايه؟ لازم تتكلم مع حد. دلك انا هطق من جنابي، حتى تقول لها انا مش قادر اتحمل كلام منك الوقت، انا غبان، انا تعبان. تقول لك انا طب اعمل ايه؟ اموت. فانت بتسكت في مشكلتك وبتقلل طعام وشراب، تخش الكهف العزلة النفسية. هي بخلافك لازم ترغي، خاصة في السنة الأولى من الزواج، دي من ضمن المشكلات. يقول لي كل أسرار البيت برا. ما انت لو ما كنتش الأمن لها والأمل لها وبتحتويها وتشعرها بمشاعرك، صدقني هي هتطلع لبرا ولازم تتكلم مع حد. مع مين؟ مع أمها، مع خالتها، مع خالها، مع أي حد من صلة الرحم. فده شيء من الفروق بين الاثنين. طيب يعني انت عاوز تقول لي ان الحب وحده ليس كافيا؟ والله الحب يحفظ الزواج لبعض الوقت. الحب بيحفظ الزواج لبعض الوقت، اول 6-7 شهور بيطبطبوا على بعض والدنيا حلوه، ولكن الحب وحده لا يبني بيتا. لان الحياه الزوجيه تحتاج الى رعايه، وتحتاج الى حمايه، وتحتاج الى نماء، وتحتاج الى تظليل على هذه الحياه عشان تقدر تمشي. عشان كده فهم الاحتياجات النفسيه والفروق النفسيه بين الزوج والزوجه ده بيؤدي ان احنا يبقى عندنا قدره على التعايش الزوجي، بنقدر نفهم الطرف اللي قدامنا، ده بيخلينا نتقبل شخصية اللي قدامنا كما هو، ده بيساعدنا على البعد عن حالات الجدل والخلاف اللي بين الزوجين، ده بيخلينا نحب الطرف اللي قدامنا حب غير مشروط. هحبك لو عملت، لا لا لا، أنا تقبله وأحبه كما هو إلى أن يتغير مع الأيام. وما فيش حد بيتغير إلا إذا كان من داخله يرغب في التغيير. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آخر حاجة عاوز أقولها قبل ما ننهي اللقاء، إن لقاءاتنا هتكون متتابعة وهي تحت هذا العنوان: افهمني وافهمي. أسأل الله تعالى أن يبارك لكم أجمعين. أنا سعيد جدا 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 غاية السعادة في لقائي بكم عن طريق هذه القناة، قناة مودة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين عليها، وأن يبارك في إخواننا جميعا، وأن يسعدكم بسعادته، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من ضلع آدم كل شيء حلو اتخلى، وفي جنته فوق في العلالي وفي الملا، وفق ما بين قلبين وسبحان من خلق واحد مودة وحب محفوف بالورق. من ضلع آدم كل شيء حلو اتخلق.